بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويباح للذكر من الفضة الخاتم وقبيعة السيف وحلية المنطقة ونحوه، ومن الذهب قبيعة السيف وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه. قال رحمه الله تعالى: ومن الذهب قبيعة السيف. قال رحمه الله تعالى: ويباح للذكر من الفضة الخاتم وقبيعة السيف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وقبيعة السيف، أي يباح للذكر من الفضة قبيعة السيف. وقبيعة السيف قيل هي رأس قائم السيف كما في النهاية، وقال بعض العلماء إنها أسفل من قبضة السيف وفوق الغمد. وقال الإمام الخطابي رحمه الله إن قبيعة السيف هي ثومة السيف، وثومة السيف سميت بذلك لأنها تشبه الثوم، وهذا كما نص عليه في المحكم وهو من أئمة اللغة رحمهم الله، قال إنها وصفت بذلك لأنها تشبه الثوم. فالسيف إذا قبضه صاحبه فإنه في نهايته ما يكون معكوفا كنصف كفص الثوم، فهذه هي القبيعة على هذا الوجه. بيّن رحمه الله أن قبيعة السيف من الفضة بالنسبة للرجل رخصة ويجوز له ذلك، والدليل على ذلك ما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضة. وهذا الحديث قال الإمام الترمذي إنه حسن غريب، وهو صحيح لغيره عند بعض العلماء من المتأخرين رحمة الله على الجميع، فهو حديث ثابت. ولذلك جمهور العلماء والأئمة رحمهم الله على أنه يجوز للرجل أن تكون قبيعة سيفه من الفضة. في العصور المتأخرة تكون القبيعة أشبه بالدائرة وأشبه بالكرة، وهذا يختلف بحسب اختلاف السيوف وأشكالها، لكن هذا القدر رخص فيه. فبين رحمه الله أنه يباح للرجل ما كان من قبيعة السيف إذا كان من الفضة، وأما إذا كان من الذهب، ما كان من الذهب فإنه باق على الأصل من المنع، وهو الذي ورد فيه حديث مزيدة بضبط الحافظ في التقريب، ومزيدة كما هو ضبط الجمهور والأكثرين، وصححه غير واحد وقال إنه المشهور ابن مالك، وقيل ابن جابر ابن عبد قيس رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعلى سيفه ذهب وفضة. فهذا الحديث لا أعرف أحدا من العلماء صححه، وإنما هو حديث ضعيف. ولذلك قال ابن القطان إن هذا الحديث حديث ضعيف عندي. قال الحافظ الذهبي رحمه الله في الميزان: وصدق ابن القطان. والعمل عند أهل العلم على ضعفه، وكان في الدرس الماضي سبق لسان أدخلنا قبيعة السيف من الذهب مكان قبيعة السيف من الفضة، فالعمل على هذا التفصيل الذي ذكرناه أن قبيعة السيف ما كان منها من الفضة، فمذهب جمهور العلماء على أنه يجوز للرجل ذلك، وأما قبيعته من الذهب فليس فيها حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبقى على الأصل. فمنهم من اعتمد هذا الحديث كأثر، ومنهم من اعتمد النظر في قبيعة الذهب، فقال إن هذا لإرهاب العدو كما ذكروه في الفضة. والواقع أن الفضة تختلف عن الذهب، فإن الذهب يغري أكثر مما تغري الفضة، ثم إن السيوف إذا كانت عليها الفضة لا تظهر كما لو إذا كان عليها الذهب، لأن لون الفضة أقرب إلى الحديد فلذلك تخفى، فالنظر بالنسبة للذهب ليس كالنظر بالنسبة للفضة. وعليه فإن السيوف قبيعة السيف من الذهب، الصحيح والأرجح أنها لا تجوز وأنها باقية على الأصل. نعم.
وحلية المنطقة.
وحلية المنطقة كما ذكرنا، والحزام يشد به في وسط الإنسان لحمل السلاح ولحمل الذخيرة، فهذا أجاز طائفة من العلماء الحاقم بالقبيعة أن يكون من الفضة، ولا حرج في ذلك ولا بأس. نعم.
ونحوه.
ونحوه يعني من الأمور التي تكون في آلات الحرب كالخوذة والجوشن، ولكن من أهل العلم من قال يقتصر على الوارد لأنها رخصة، والرخصة لا يتجاوز بها محلها وهو ألزم للأصل. نعم.
ومن الذهب قبيعة السيف
كما ذكرنا أن الصحيح باقي على الأصل. نعم.
وما دعت إليه ضرورة.
وما دعت إليه ضرورة، أي يباح للإنسان أن يستعمل الذهب فيما دعت إليه الضرورة، مثل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الرخصة في الأنف، فإن عرف جتاء ابن أسعد رضي ابن أسعد رضي الله عنه وأرضاه جدع أنفه يوم كلاب، ويقال له يوم الكلاب، وفي لما جدع أنفه أي قطع اتخذ أنفا من فضة، والفضة تختلف عن الذهب، الفضة إذا كانت في الأسنان أو كانت في الأنف أو في أي موضع فإنها تنتن رائحتها نتنة، بخلاف الذهب، وهذا الذي جعلهم يحتاجون إلى الذهب أكثر من الفضة، فاتخذ رضي الله عنه أنفا من فضة فأنتن عليه، يعني أصبحت رائحته كريهة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب، فأخذ العلماء من هذا جواز اتخاذ الأنف من الذهب إذا احتاج إليه. توضيح الحديث أن هذا الصحابي رضي الله عنه قطع أنفه، فلما قطع الأنف فإنه إذا بقي الأنف مفتوحا تدخل الهوام وتدخل الحشرات، لا خاصة إذا كان نائما ويتعرض للضرر كثيرا، فالله سبحانه وتعالى يسر على عباده أنه إذا كان العبد أنه إذا كانت بالعبد حاجة أو ضرورة أنه يرخص له ويوسع عليه بقدر الحاجة والضرورة. فاتخذ هذا الصحابي رضي الله عنه أنفا من فضة، فجعله مكان الأنف الطبيعي الخلقي، فلما اتخذه أنتنت الرائحة كما ذكرنا، لأن مادة الفضة تختلف عن مادة الذهب، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. فأخذ العلماء من هذا أنه إذا وجدت الحاجة مثل شد الأسنان بالذهب، وشد الأسنان بالذهب رخص فيه طائفة من أهل العلم أئمة العلم من السلف ومن بعدهم إذا وجدت الحاجة، فإذا كانت الأسنان تحتاج إلى شدها إلى مادة الذهب فإنه يرخص لصاحبه ثم يرخص له بقدر الحاجة، لكن لو أمكن شد الأسنان بمادة غير الذهب من المباح فلا رخصة، ولذلك الأسنان تكون من الذهب، لكن إذا وجدت من المرمر أو أمكنه يتخذ مادة أخرى طاهرة فحينئذ لا رخصة، لكن إذا كان ما وجد أو كان يريد حصل عليه ضرر في الأسنان فقالوا لا بد من وضع الذهب فإنه يرخص له بقدر الحاجة، وهذا تابع للقاعدة الشرعية أن ما أبيح للحاجة والضرورة يقدر بقدرها. وإذا كان وضع الذهب في الأسنان من باب التجميل فإن الأصل منعه، ولا توضع في الأسنان تجميلا لكنها توضع من أجل الحاجة، إذا وجدت الحاجة فلا بأس، وأما إذا لم توجد فالأصل المنع منها. يبقى السؤال لو أنه وضع مادة الذهب أو أنفا من ذهب ثم توفي الرجل فإننا نزيل هذا الأجنبي عنه. الأصل أنها نزيل كما يزال الخاتم. ثم إذا أردنا إزالته من الميت لا بد من التفصيل، فإن كانت إزالة الذهب من الميت تتسبب في جرحه وأذيته لأن الميت له حرمة كالحي، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم المؤمنين عائشة: كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا في الإثم. فالمؤمن له حرمة حيا وميتا، فإذا كانت هذه الأسنان من الذهب إزالتها وإخراجها يتسبب في ضرر للميت تترك. وأما إذا كان لا ضرر في إزالتها كإزالة الخاتم من الفضة من الذهب من الفضة إذا كان لابسا له، والمرأة يزال منها الخاتم من الذهب إذا كانت لابسة له، فإنه يزال عنها لأن الميت يزال عن كل ما ليس من أصل البدن. نعم.
كأنف ونحوه.
كأنف ونحوه التمثيل، ونحوه كشد الأسنان. نعم.
ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر.
ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت العادة بلبسه ولو كثر. فيه مسائل، منها أن المرأة أو النساء يجوز لهن لبس الذهب والفضة، والأصل في ذلك قوله تعالى: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فالأصل في المرأة أنها تنشأ في الحلية ولها أن تتجمل وأن تتزين، سواء تزينت بالذهب أو تزينت بالفضة، فكله مباح لها. لكن المصنف رحمه الله قيد ذلك بما جرت به العادة بلبسه. ما جرت به العادة بلبسه، قد يرد على طالب العلم إشكال، لماذا يتكلم المصنف عن مسائل ما يجوز لبسه من الذهب والفضة وما لا يجوز، ولماذا يقيد بما جرت به العادة؟ والجواب أن مذهب الحنابلة كما سيأتي رحمهم الله مع الجمهور، وهو مذهب الجمهور، أن الحلية لا زكاة فيه، أن الحلية لا زكاة فيه. فإذا كان الحلي لا زكاة فيه فعندهم يبنون على هذا أن ما كان من الحلي مأذونا به شرعا فلا زكاة فيه، وبناء على ذلك لا زكاة في هذه الأشياء التي ذكرها المصنف، وهي الحلي الذي تلبسه المرأة مما جرت العادة بلبسه. فإذا قلت إن الحلي لا زكاة فيه فيرد السؤال: هل الحلي الكثير والقليل سواء؟ فقال: ما جرت العادة، معناه أنها إذا زادت عن العادة ما زاد عن العادة تجب فيه الزكاة وهو باق على الأصل. هذا على قول، وهناك قول لا يفرق بين قليل الذهب وكثيره. نعم. الأصل في جواز لبس النساء للذهب والفضة والحلي منها ما ذكرنا من ظاهر الآية الكريمة، وكذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الأئمة المهديين الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين علي بن أبي طالب، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الذهب والفضة، أخذ الذهب بشماله والفضة بيمينه، وقال: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم. فهذا الحديث المتفق عليه يدل دلالة واضحة على أن النساء يجوز لهن لبس الذهب والحرير. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الذهب والحرير بيديه وبين جوازهما للنساء دون الرجال، وعليه فإنه يجوز للنساء لبس الذهب والحرير. فبين المصنف رحمه الله أن المرأة يجوز لها لبس الذهب، وأما الحكم المسألة فهو محل إجماع أن النساء يجوز لهن لبس الذهب والفضة ولا حرج في ذلك ولا بأس، في خلاف شاذ يحكى عن بعض أئمة الحديث ولكنه ضعيف ومصادم للنصوص القوية في الكتاب والسنة الدالة على جواز لبس النساء للذهب والفضة. وهو الذي استقر عليه وجرى عليه العمل عند أئمة الإسلام كما ذكره غير واحد من الأئمة رحمهم الله، أنه يباح للمرأة لبس ما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة، يشمل ذلك الخاتم ويشمل الأقراط ويشمل القلادة. ففي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خطب يوم العيد فرأى أنه لم يأتي النساء فوقف عليهن فوعظهن وذكرهن عليه الصلاة والسلام، وكان في قوله فتصدقنا ولو من حليكن، قال رضي الله عنها الراوي فجعلنا يلقين من حليهن وأقراطهن. فدل هذا على جواز لبس المرأة للذهب سواء كان محلقا أو غيره محلق، محلق كالخاتم وغير محلق كالقرط ونحوه، فهذا يدل على جواز الحلي للنساء سواء كان الحلي في الأذن كالقرط أو كان في الرقبة كالقلادة أو كان في اليدين كالسوار أو كان في الساق كالدملج ونحو ذلك، كله جائز للنساء ووسع الله عز وجل على عباده، فهذا الأصل فيه الإباحة، وقد سخر الله لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فلا نقول بحرمة شيء إلا إذا نص دليل الكتاب والسنة على تحريمه، ولم يرد في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تحريم شيء من ذلك على النساء. نعم.
ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال.
ولا زكاة على النساء في حليهما أي حلي الذهب والفضة المعد للاستعمال أي الذي تلبسه وتستعمله المرأة. وهذه المسألة تعرف عند العلماء رحمهم الله بمسألة زكاة الحلي، وفيها قولان مشهوران لأهل العلم. القول الأول إنه تجب الزكاة في الحلي، وبهذا القول قال أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنهم أجمعين، وقال به من الصحابة أيضا عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عن الجميع وأرضاهم، وقال به من أئمة التابعين الإمام محمد بن سيرين وسعيد بن جبير تلميذ بن عباس وسعيد بن مسيب فقيه المدينة، وكذلك أيضا قال به الإمام الزهري وسفيان الثوري وأصحاب الرأي وهو مذهب الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع، يقولون إنه تجب الزكاة في الحلي على المرأة. القول الثاني إنه لا تجب الزكاة، وبهذا القول قال طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، فقال به عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، وكذلك أيضا قال به أنس بن مالك وجابر بن عبد الله رضي الله عن الجميع، وقال به من فقهاء التابعين إبراهيم النخعي، وكذلك أيضا قال به قتادة بن دعام السدوسي تلميذ ابن عباس، وكذلك أيضا قال به القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق فقيه المدينة أحد فقهاء المدينة السبعة، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة في المشهور. فهذا هو القول الثاني الذي درج عليه المصنف أن الحلية لا زكاة فيه. استدل الذين قالوا بوجوب الزكاة بعموم الأدلة التي دلت على وجوب الزكاة في الذهب والفضة دون تفريق بين الحلي وغيره، وقد ذكرنا في أول هذا الباب أدلة وجوب الزكاة في الذهب والفضة وهي عامة، قالوا لم يرد ما يخصصها، والقاعدة في الأصول أن الأصل في العام أن يبقى على عمومه حتى يدل الدليل على تخصيصه. وتوضيح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرنا بزكاة الذهب إذا بلغ 20 مثقالا لم يفرق بين الحلي وغيره، فكل ذهب بلغ 20 مثقالا تجب فيه الزكاة لعموم الدليل، وكذلك كل فضة بلغت 200 درهم أو بلغت 5 أواق كما نص عليه في حديث أبي سعيد رضي الله عنه فإننا نوجب الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب فيها الزكاة دون تفريق بين الحلي وغيره. والقاعدة أن الأصل في العام أن يبقى على عمومه. وكذلك أيضا استدلوا بما ثبت في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة وعليها مسكتان غليظتان، مسكتان أي سواران، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: أتؤدين زكاتهما؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فألقتهما وقالت: هما لله ورسوله. هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وأحمد وصححه غير واحد من أهل العلم رحمهم الله. دل هذا الحديث على أن الزكاة واجبة في الحلي، لأن السوارين كانا على البنت وهما من الحلي، فدل على أن الزكاة واجبة في الحلي، فقال: أتؤدين زكاتهما؟ فدل على أن الأصل في الحلي أنه تجب فيه الزكاة، على أن الحلي باق على الأصل من وجوب الزكاة فيه. وكذلك أيضا استدلوا بحديث أم المؤمنين عائشة، هذا الحديث السابق صححه ابن القطان وابن الملقن. وأما الحديث الدليل الثالث فهو حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليها فتخات من ورق فسألها فقالت: صنعتها لأتجمل بها لك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أتؤدين زكاتها؟ قالت: قال: أيسرك أن يسورك الله بهما من النار؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما من النار؟ فوجه الدلالة في قوله أتؤدين زكاتها، فدل على أنه تجب الزكاة في الحلي. وهذا الحديث رواه الحاكم والبيهقي والدارقطني وصححه الحاكم وغيره. فإذا ثبت هذا قالوا: أولا أن النصوص عامة فدلت بعمومها على وجوب الزكاة في الحلي، وثانيا أن الحديثين حديث عمرو بن شعيب في قصة المرأة وحديث أم المؤمنين عائشة جاء في خصوص الحلي، في وجوب الزكاة في خصوص الحلي، فاجتمع الدلالة العام والخاص على وجوب الزكاة في الحلي. وأما الذين قالوا بعدم وجوب الزكاة فقد استدلوا بحديث جابر رضي الله عنه عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في الحلي زكاة. وهذا الحديث حديث ضعيف لأنه من رواية أيوب بن عافية، ويرويه أيضا عنه إبراهيم بن أيوب، وهو أيضا مجهول، وأيضا اختلف في رفع الحديث ووقفه، والعمل عند جماهير أئمة الحديث على ضعف هذا الحديث وعدم ثبوته. ووجه الدلالة من في قوله عليه الصلاة والسلام: ليس في الحلي زكاة. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بوجوب الزكاة في الحلي لعموم الأدلة ولعدم صحة الدليل الذي يدل على عدم وجوب الزكاة في حلي المرأة. المصنف رحمه الله درج على القول الذي يقول بوجوب الزكاة، فبين رحمه الله أنه لا تجب الزكاة في حلي المرأة سواء كان من الذهب أو الفضة بما جرت به العادة بلبسه. نعم. إذن متى يكون حليا؟ إذا كانت تلبسه، وهذا على غالب حالها، فإذا كان غالب حالها أنها تلبسه فحينئذ لا إشكال في اعتباره حليا وفي عدم وجوب الزكاة فيه، على القول بعدم وجوب الزكاة فيه. نعم.
أو العارية.
أو العارية سواء كان للحلي أو كان للعارية. العارية المرأة تضع عندها الذهب من أجل أن تعطيه أختها أو بنات أختها أو قريباتها أو صديقاتها على سبيل العارية، فهذا معد للعارية ويأخذ حكم الحلي المعد للاستعمال. نعم.
وإن أعد للكراء أو النفقة أو كان محرما ففيه الزكاة.
وإن أعد للكراء أي للإجارة، وهي مسألة إجارة الذهب، إجارة الحلي. إجارة الحلي طبعا المرأة في بعض الأحيان تحتاج، إذا ذهبت إلى مناسبة أو نحوها، أن تتجمل، فتستأجر الذهب، تستأجر أسورة تتجمل بها، وتستأجر قلادة تتجمل بها. واستئجار الذهب جمهور العلماء على جوازه، يعني يجوز للمرأة أن تسور، الرجل أن يستأجر لامرأته أو بنته ذهبا تتجمل به، وهذا مبني على أنه ليس بمعاوضة عن الذهب نفسه، فلا يجري فيه الربا، لأنه من باب الإجارة، وهو منصب على المنفعة وليس منصبا على العين، والربا إنما يجري في العين. فيجوز للإنسان أن يأخذ من غيره الذهب إجارة، فيقول له هذا السوار وزنه 90 غراما، وأجرك إياه اليوم 100 ريال، فيأخذ هذا السوار من الذهب، أو تأخذه المرأة وتتجمل به ثم ترده وتدفع قيمة الإجارة، هذه إجارة الذهب، وهكذا إجارة الفضة. فإذا بين المصنف رحمه الله أن الذهب إذا أعد للكراء أي للإجارة أنه تجب فيه الزكاة، ولا يأخذ حكم ولو كان حليا، لأنه ليس معدا للاستعمال، وإنما هو معد للكراء. وبناء على ذلك فالمرأة لو كان عندها ذهب تستخدمه للإجارة وتستفيد منه في الإجارة والكراء، لا يقول قائل إن هذا حلي وحلي المرأة لا زكاة فيه، نقول إن هذا معد للكراء وليس معدا للاستعمال فتجب فيه الزكاة. ما الدليل على وجوب الزكاة؟ لأن هذا هو الأصل، أن الذهب والفضة تجب فيهما الزكاة، ولا تسقط الزكاة عنهما إلا بدليل، وهنا ليس هناك دليل شرعي يدل على أن الذهب المعد للكراء والإجارة لا زكاة فيه.
أو النفقة.
أو النفقة، في بعض الأحيان تدخر المرأة أو الرجل، يشتري المرأة تشتري الذهب وتجعله عندها من أجل النفقة، الأسورة، حتى ولو كان أسورة، ولو كان ملبوسا، ولو كان مما يلبس، وهذا كان معروفا في القديم، لأنهم يخافون أن تنوبه نوائب الدهر، فيكون عندهم أشبه بالضمان بإذن الله عز وجل، فإذا نزلت بهم حاجة باعوا الذهب واشتروا ما يحتاجون إليه من النفقة وما يحتاجون إليهم لأنفسهم. هذا ذهب أسورة تستعمل حليا، فهو حلي، لكنه لم يعد للاستعمال، وإنما أعد من أجل النفقة، يعني إذا احتاج إليه رصده من أجل أن يبيعه وينفق به على نفسه، أو تنفق به المرأة على نفسها، فهذا تجب فيه الزكاة. ما الدليل على وجوب الزكاة؟ تقول هذا هو الأصل، أن الذهب والفضة تجب فيهما الزكاة، وعلى المذهب تسقط إذا كان معدا للحلي، وهذا ليس بمعد للحلي. نعم.
أو كان محرما.
أو كان محرما، مثل ما ذكرنا، إذا ذكرنا أن هذا الملبوس لا يجوز، فحينئذ تجب فيه الزكاة، لأنه إذا كان مما يلبس كقبيعة السيف، يكون في السيف، فإنه في هذه الحالة يكون للقنية، لأن السيف للقنية وليس، ولا تجب فيه الزكاة بالنسبة للرجل. لكن لو أنه كان محرما كقبيعة السيف من الذهب، إذا قلنا بتحريمها وقلنا بجواز الحلي، فإنها لا تشمل قبيعة السيف المحرم. فإذا متى ما كان الذهب محرما أو كانت الفضة محرمة، فإنه حينئذ يجب، في هذه الحالة تجب فيه الزكاة بناء على الأصل، بناء على الأصل من وجوب الزكاة في الذهب والفضة. فالذهب المحرم تجب فيه الزكاة ولو كان حليا، لو كانت المرأة تملكه وهو حلي. نعم.
ففيه الزكاة،
أي فتجب فيه الزكاة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب زكاة العروض.
يقول المصنف رحمه الله: باب زكاة العروض. العروض جمع عرض، والعرض ما يقصد به البيع والشراء سواء كان من المتاع أو غيره، فيشمل الأطعمة والأكسية والمركوبات كالدواب والسيارات، وكذلك أيضا يشمل جميع المنقولات والعقارات. فالعقارات مثل الدور والأراضين، فهذه كلها عروض، وجمع المصنف رحمه الله لتعددها واختلاف أنواعها. وباب زكاة العروض المراد به عروض التجارة، ولذلك عبر بعض العلماء بباب زكاة عروض التجارة. فعلى تعبير المصنف رحمه الله بباب زكاة العروض، ألف العروض للعهد الذهني، وعروض التجارة كما ذكرنا من المنقولات أو العقارات تجب فيها الزكاة. فلو أن شخصا اشترى مالا من أجل أن يستثمره ويبيعه ويتاجر فيه، سواء كان طعاما مثل أن يشتري مواد لبقالة ويفتحها ويبيع للناس منها مواد غذائية أطعمة، أو يفتح محلا لبيع الأكسية كالملبوسات ونحوها والقماء والأقمشة البز فيتاجر فيه، أو يفتح محلا لبيع الأدوات سواء كانت أدوات نجارة أو أدوات بناء أو أدوات حدادة، أو يفتح محلا من أجل بيع المركوبات كالسيارات، أو هو بنفسه يذهب ويشتري بالسيارات ويبيع، فهذه كلها عروض تجارة، عروض تقصد منها التجارة، يقصد منها الربح والنماء وابتغاء فضل الله عز وجل فيما أحل من البيع. ولذلك قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هذه كلها يبتغى فيها فضل الله بالبيع والشراء والأخذ والعطاء فيها. عروض التجارة أخرها المصنف رحمه الله عن باب زكاة، هي النوع الرابع من الأموال التي تجب فيها الزكاة، عروض التجارة. وهذا النوع أخره المصنف وذكره عقيب باب زكاة الذهب والفضة، لأن عروض التجارة تقوم بالذهب والفضة، فأصبح باب زكاة عروض التجارة مبنيا على باب زكاة الذهب والفضة. ولذلك يعتبر النصاب إما بالذهب وإما بالفضة، على الأحظ للفقراء على تفصيل في هذه المسألة سنذكره إن شاء الله في عند بيان مسائل عروض التجارة. فالمصنف رحمه الله ذكر هذا الباب بعد باب زكاة الذهب والفضة لأنه مبني على زكاة الذهب والفضة. يقول رحمه الله: باب زكاة العروض، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بزكاة عروض التجارة. هذا النوع من الزكاة فرض الله فيه الزكاة بكتابه وبسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. أما الكتاب فقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فهذه الآية الكريمة فسرها الإمام مجاهد الذي عرض القرآن على حبر الأمة وترجمان القرآن مرتين، يستوقفه عند كل آية يسأله عن حلالها وحرامها متى نزلت وأين نزلت. هذا الإمام الجليل كان يفسر قوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم أنها التجارة، ويفسر قوله ومما أخرجنا لكم من الأرض بزكاة الزروع والنخيل والثمار التي تقدمت معنا. فأصبحت الآية جامعة لنوعين من أنواع الزكاة: زكاة التجارة، عروض التجارة في قوله تعالى من طيبات ما كسبتم، وزكاة الخارج من الأرض في قوله ومما أخرجنا لكم من الأرض. فهذه الآية الكريمة أصل في وجوب الزكاة في قوله تعالى من طيبات ما كسبتم، والتجارة من كسب الإنسان وسعيه، فهي فضل من الله سبحانه وتعالى، وتدخل في دلالة هذه الآية الكريمة فصارت أصلا في وجوب الزكاة في عروض التجارة. واستدلوا بحديث سمرة بن جندب، وفيه كلام عند أئمة الحديث في أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يخرجون الزكاة مما يعدونه للتجارة، وكذلك أيضا حديث الزكاة وفي البز صدقتها، وفيه كلام أيضا. زكاة عروض التجارة جماهير السلف والخلف والأئمة رحمهم الله حتى حكي الإجماع عليها، وناقش بعض العلماء هذا الإجماع بوجود خلاف عطاء. عطاء لم يخالف في عروض التجارة. عطاء رحمه الله سئل عن الرجل يعرض الأشياء ويكون عنده الدراهم والدنانير، فهل تجب الزكاة عليه فيهما، يعني في السيولة وفي أعيان عروض التجارة؟ فقال إنما تجب في السيولة، وأما أعيان التجارة فكان يرى أن الزكاة تجب عند البيع، ونص على ذلك حتى في الرواية عنها الصحيحة. فإذا هو لا يناقش في وجوب الزكاة، لكن عنده في مذهبه أن العروض لا تجب فيها الزكاة إلا بعد أن تبيعه وتقبض ثمنها، وأما قبل البيع فلا تجب عليك الزكاة. فهذا ليس خلافا ولا يعتبر مخالفا لما كان عليه العمل عند الأئمة من وجوب الزكاة في عروض التجارة. وزكاة عروض التجارة من نظر في الأدلة لو لم يرد فيها دليل خاص لفهمنا وجوب الزكاة فيها، لأن إذا وجبت في المال وهو عند الإنسان كذهب وفضة عنده قنية ويملكه، فكذلك أيضا من باب أولى إذا استثمره ونماه فإنه من باب أولى تجب عليه زكاته. وعليه فإن زكاة عروض التجارة العمل عند جماهير السلف والخلف على وجوب الزكاة في عروض التجارة. عروض التجارة تكون من المنقولات كما ذكرنا، كالأطعمة والأكسية والآلات ونحوها مما ينقل، وتكون في العقارات وهي الثابتة غير المنقولة، كالأراضين والدور والمزارع والمساكن. فمن اشترى الدور من أجل أن يبيعها عند الغلاء، أو اشترى الأراضين من أجل أن يستثمر ويبيعها بما هو أغلى وأحب، فهذا كله من المتاجرة في العقار. فالتجارة سواء كانت في المنقول أو كانت في العقار فإنها تجب فيها الزكاة، ولكن وجوب الزكاة في كل فيه تفصيل. هل تجب الزكاة على الجميع عند حولان الحول، أم أنها تجب أم يفصل فيه فيفرق بين العقارات والمنقولات؟ فكان بعض السلف رحمهم الله يرى أن ما كان من العقارات أنه ينتظر صاحبه إلى البيع، فإذا باع العقار زكاه لسنة واحدة، لأن العقار فيه غبن وفيه مخاطرة ولا يدرى هل يباع أو لا يباع، والغبن فيه أشد من الغبن في المنقول، ولذلك يرون أنه لو عرض الأرض ولو 10 سنوات أو 20 سنة لا زكاة عليه حتى يبيع بالفعل. فإذا باعها فإنه حينئذ يزكي المال لسنة واحدة، هذا مذهب بعض السلف. وبعض الأئمة لا يفرق وهو ألزم للأصل، وسيأتي إن شاء الله بيانه في موضعه. نعم. كم بقي على ذلك؟
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وجزاكم بخير الجزاء وأجزله. يقول السائل فضيلة الشيخ، ما فضل الصلاة في المسجد الحرام عن أي من المساجد الأخرى بمكة أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن المسجد مسجد الكعبة شرفه الله وفضله وجعل فيه من الفضائل ما لم يجعله في غيره من المساجد. مسجد الكعبة فيه فضيلة الطواف بالبيت، وهذه الفضيلة لا توجد في أي مسجد على وجه الأرض، فخصه الله عز وجل بهذا الفضل العظيم، وأمر الخليل أن يطهر المسجد للطائفين والقائمين بهذه العبادة الجليلة، ففضل الله هذا المسجد بهذا التفضيل وفضله بمضاعفة الصلاة فيه. فالصلاة فيه 100,000 صلاة فيما سواه، ومسجد المدينة 1,000 صلاة، ومسجد الأقصى 500. فهذا يدل على أن مسجد الكعبة هو أفضل المساجد كلها، وهو أول بيت وضع للناس، وشرفه الله وفضله بهذه الفضيلة أنه أقدم المساجد على وجه الأرض، والمسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم وأقدم أحق بأن يلزمه الإنسان وأن يحرص على الصلاة فيه. ولذلك ينبغي لأهل مكة أو من كان قريبا من مكة إذا تيسر له أو المجاور أو من جاء إلى مكة ينبغي أن لا يتساهل في هذا الفضل العظيم. قال بعض العلماء إن 100,000 إن الصلاة في مسجد مكة 100,000، وهذا عند بعض العلماء جعله مضطردا، فالسجدة في مسجد الكعبة 100,000 سجدة فيما سواه، والركوع فيها الركعة الواحدة 100,000، الركوع الواحد 100,000 ركوع فيما سواه. فهذا فضل عظيم وخير كبير لمن أكرمه الله عز وجل باغتنام هذه الفرصة واغتنام هذا الخير الذي أعملت له المطيء، هذا الخير الذي ذهبت من أجل بلوغه الأرواح والأنفس. فكم من أناس فارقوا الأوطان والأحبة والإخوان من أجل بلوغ بيت الله العتيق، اخترمتهم المنايا، فالتقمتهم البحار، وضاعوا في القفار ولم يبلغوا هذا المكان المبارك. فاحمد الله عز وجل إذا فضلك وشرفك ويسر لك المقام بمكة أن تكون حريصا على الصلاة في مسجد الكعبة، ولا يزال العبد حريصا على ذلك، منهم من بلغ الدرجات العظيمة فتجده لا يفوته فرض في مسجد الكعبة، ومنهم من وفقه الله عز وجل فأصاب الفروض على التمام والكمال، حتى إنه ربما وفق للمرابطة وهي انتظار الصلاة بعد الصلاة. فالمرابطة في مسجد الكعبة لا تعدلها مرابطة على وجه الأرض في أي مسجد كان. فهذه فضائل عظيمة ونوائل جليلة كريمة لسكان مكة ولمن أكرمه الله بالمجاورة فيها. فالحرص على الصلاة في المسجد، في مسجد الكعبة، إذا لم يستطع الإنسان الفروض كلها فأغلب الفروض، فإذا لم يستطع فلو على الأقل فرض في اليوم الواحد يحمد به نعمة الله أن الله أكرمه بهذا الجوار، ويشكر به فضل الله عليه أن الله أكرمه بهذا الجوار. فإذا لم يستطع على الأقل لا تفوته الجمعة في مسجد الكعبة، لأنها 100,000 جمعة فيما سواه. وأما بالنسبة لمسألة هل مساجد مكة مثل المسجد، هذا مذهب بعض العلماء أن التضعيف لا يختص بمسجد الكعبة، ولكن ليس معنى هذا أن الإنسان يمر عليه الشهر والشهران لا يأتي بيت الله وهو ساكن بمكة، ليس معنى هذا أن الإنسان يفرط في فضل هذا البيت. فالذين قالوا إن مكة كلها 100,000 قالوه من باب الاحتمال والاجتهاد في النظر في النصوص، لأن الله سمى مكة كلها المسجد الحرام، فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وكان بداية السري من بيت أم هانئ، فسمى مكة كلها بالمسجد الحرام، وقال ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، فسمى مكة المسجد الحرام. وكذلك أيضا قال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، فالمراد به مكة كلها. فأخذ منه بعض العلماء، فهم بعض العلماء أن هذا يدل على أن مكة كلها تضعف 100,000 صلاة، وهذا اجتهاد وإن كنا نرجحه، ولكن في النفس منه شيء، لأنه قول محتمل، وليس معنى ذلك أن نضيع فضل بيت الله عز وجل أو نتساهل فيه. هذا أمر ينبغي خاصة طالب العلم، وليجرب من أكرمه الله بمكة وسكناها إذا حافظ على الصلاة بمسجدها كيف يكون حاله إذا فرط، حاله إذا حافظ وحاله إذا فرط. فهذا فضل عظيم لا ينبغي للمسلم أن يتساهل فيه، سواء كان مقيما بمكة أو كان زائرا. وأما مسألة الزحام والضيق فهذا أمر يتولاه ربك، هذا بيت الله وللبيت رب أعلم به وألطف بعباده. ولقد رأيت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم العجب العجاب في أيام المواسم، والله إنه لتزدحم حتى إنه تلتصق الكتف بالكتف ولا نجد إلا سعة، مع هذا الضيق كله يوسعها الله ونصلي وكأننا غير مزدحمين. هذه أمور ينبغي للإنسان أن يعلم أنها مكان منافسة ومكان خير ومسابقة للطاعة، فيحرص أهل مكة على هذا الخير، ويحرص من سكن مكة ومن نزل مكة ومن زارها على أن يصيب هذا الفضل العظيم، أن يصلي ببيت الله وأن يصلي في هذا المسجد المبارك، وأن يحمد الله عز وجل. كان ثابت البناني رحمه الله وهو من أئمة السلف ومشهور عنه، يقال إن مالكا إن أنس بن مالك الصحابي وصى أن يغسله. ثابت رحمه الله كان لا يمر بمسجد إلا صلى فيه، لا في سفر ولا في حضر، من حبه للصلاة وحبه لعمارة بيوت الله، فكيف ببيت الله الذي هو أعظمها وأشرفها. هذا الإمام من أئمة السلف، وكان يقول: اللهم إن أعطيت أحدا أن يصلي في قبره فأعطني أن أصلي في قبره، من حبه للصلاة. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. المساجد بيوت الله، وهي أحب البلاد إلى الله. ففي صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، فما بالك يا محب في أحب المساجد إلى الله. إذا نظرت إلى هذه الأرض، أحب مكان فيها وأحب موضع فيها المسجد، فما بالك إذا كنت في أعظمها وأشرفها وأجلها على الإطلاق. فاحمد الله، احمد الله أن الله أعطاك الجوار بمكة، واحمد الله سبحانه وتعالى أن الله أعطاك السكنى بمكة، فلا تهجر بيت الله عز وجل ولا تهجر الطواف به، وحمد الله عز وجل على هذه النعمة وسؤاله من فضله العظيم. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا أدب الجوار، وأن يبارك لنا في ذلك القرار في مكة والمدينة وحيثما أقمنا وحيثما نزلنا، وأن يجبر كسرنا، إنه ولي ذلك وهو ربنا. بقيت مسألة، كان الإمام مالك رحمه الله يقول: أستحب لأهل المدينة، إذا جاء الزائر، يعني جاء الحجاج، أن يتقاصروا عن الروضة، يعني يتأخروا عن الروضة حتى يمكنها إخوانهم من الصلاة فيها. الأصل عدم الإيثار في القربة، لكنه رحمه الله لما نظر أن هؤلاء قدموا من مكان بعيد فلهم حق. فهذا ينبغي في حال الازدحام الشديد، الإنسان يتأخر يراعي إخوانه وفي نيته عدم التفريط، لكن ليس معنى ذلك أن يمر عليه أسبوع وهما صلى في بيت الله الحرام، ليس معنى ذلك أن يمر عليه يوم وهما صلى في بيت الله الحرام. إذا كان الصلاة في الفرائض فيها زحمة، ينزل يصلي الضحى، ينزل يصلي الأوقات التي ليست فيها زحام، ويطوف في الأوقات التي لا زحام فيها لغيره، فهذا لا يمنع من هذا الخير. الإنسان يحرص كل الحرص على طاعة الله ومحبة الله. والله تعالى يقول: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فينبغي للمسلم أن يري الله من نفسه خيرا. والله ما من عبد أكرمه الله بساعة في مكة، بساعة واحدة يستطيع أن ينزل ويصلي فيها في الحرم، ما من عبد أكرمه الله بساعة، لو مر فقط بمكة مرور الكرام ساعة واحدة إلا وسيحاسب على هذه النعمة، كيف فرط في كرم الله له أنه يمر ببيت الله ولا يصلي. فما بالك إذا أقام يوما، وما بالك إذا أقام أسبوعا، وما بالك إذا أقام يدرس في الجامعة ويمر عليه الشهر والشهران لم يطأ بيت الله. وكل هذا نريد أن نوسع على الناس ونبحث لأنفسنا عن العلل. انتبه لنفسك وبادر لآخرتك، ولا تغرنك الحياة الدنيا ولا يغرنك بالله الغرور. احرص على الخير، والخير ليس بالتسمي ولا بالتمني، ولكن بالجد والاجتهاد. ما وقر في القلب وصدق في العمل. لو كنت معظما لبيت الله، لو كنت بمجرد ما تدخل من حدود الحرم تحس أنك في الحرم والحرمة، تحس أنك في أشرف وأحب البقاع إلى الله وأفضل البقاع، فمكة أفضل البقاع، وهي أفضل حتى من المدينة في أصح قولي العلماء رحمهم الله. فهذا الفضل العظيم، لما تستشعر أنك في الحرم والحرمة لن تفرط في لحظة ولن تفرط في ساعة ولن تفرط في الخير أن تصيبه من مكة. اللهم اجعل لنا من ذلك أوفر الحظ والنصيب، واجبر كسرنا فيما مضى من أعمارنا، أنت ربنا وولينا، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، أيهما أولى بالإمامة، التقي غير الحافظ أو الحافظ ولكنه مسبل أو حليق؟ أثابكم الله.
ومن قال أن المسبل والحليق أنه غير تقي؟ قد يكون مسبلا ويرى جواز الإسبال من دون خيلاء، وهو مذهب طائفة من العلماء رحمهم الله، ولا يضر ذلك في تقوى لله عز وجل. فهذا فهم لبعض الناس أنه يظن أن المسبل غير تقي، هذا ليس بصحيح. قال بعض العلماء بتقييد الإسبال في الإزار بالخيلاء، وإن كان الصحيح عدم التقييد والراجح عدم التقييد، لكن لا يجعلنا كلما رأينا أحدا مسبلا نعتقد فيه أنه غير تقي. وقد يكون البعض يفعل الفعل ويرى جوازه ولو علم أنه حرام أو اعتقد أنه حرام ما فعله. فمن حيث الأولى، الأولى من اتقى الله عز وجل حافظ القرآن أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. فبين عليه الصلاة والسلام أن حافظ كتاب الله يقدم ولا يقدم عليه، فهذا حق له. وإذا رأيت أحدا حافظا لكتاب الله مقصرا فانصحه وذكره بالله عز وجل وبين له الخطأ إذا كان ذلك الأمر خطأ، وأما إذا كان مختلفا فيه ورأى هو الجواز فهو واعتقاده. إن استطعت أن تبين له المسألة وأدلتها وتناقش فيها وهو أهل للمناقشة فلا بأس، تقيم عليه الحق فيما ظهر لك أنه الحق. أما أن تلزمه برأيك وتلزمه باعتقادك فهذا لم يقل به أحد من العلماء، لأنك إذا جيت تقول قولي هو الصواب هو يقول قولي أنا أيضا الصواب، لأنه هو له دليل وأنت لك دليل، فالمسألة محتملة وأوردها الشرع محتملة، فأذن بالخلاف فيها. وهذا الذي جعل العلماء يقولون لا إنكار في المختلف فيه، يقدم للصلاة الحافظ لكتاب الله عز وجل، فإن كان حافظا لكتاب الله قدم، وإذا كان عنده أخطاء ينصح ويذكر بالله. أما إذا كانت أخطاؤه في الصلاة وكما ذكر العلماء فسوقه في الصلاة فإنه يمنع من التقديم، لأن هذا يضر بالصلاة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: التائب من الزنا وهو محصن، هل من حق للرجل الذي كانت زوجته تخونه، يعني هل يتسامح من زوجها؟ أثابكم الله.
من وقع في جريمة الزنا بينت نصوص الكتاب والسنة أنه يتوب، فإذا تاب تاب الله عليه. ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على أن من وقع في الزنا وتاب توبة نصوحا أنه فعل ما فرض الله عليه، وأنه على خير إذا تاب وأناب. وأما مسألة يذهب إلى زوجها وإلى أخيها وإلى قرابتها فلم يقل به أحد من العلماء، لا سلفا ولا خلفا، ليس هناك أحد من أهل العلم يقول إن الزاني بامرأة يذهب إلى زوجها يطلب منه الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الصحيحين عنه أنه لما زنى ماعز لم يقل له: زنيت بمن؟ اذهب وتحلل من زوجها، اذهب إلى أهلها واطلب منهم السماح، لأن هذه الأمور مبنية على الستر والشريعة أمرت فيها بالستر. فالأمر بأن يذهب إلى قرابة المرأة وزوج المرأة ترتب عليه مفاسد وشرور عظيمة قفلتها الشريعة وأوكلت الأمر إلى آخرة يقص فيها الله عز وجل وهو خير الفاصلين. ومن تاب تاب الله عليه، ولا شك أنه يصلح الله له أمره في دينه ودنياه وآخرته. ولذلك نص الله سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام باعتبار التوبة، حتى إن ماعزا كما في صحيح مسلم من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أصبت حدا فطهرني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، ارجع فاستغفر الله ثم تب إليه. قال يا رسول، فرجع غير بعيد ثم رجع مرة ثانية وقال: يا رسول الله إني أصبت حدا فطهرني. قال: ويحك، ارجع فاستغفر الله ثم تب إليه. فرجع غير بعيد ثم عاد وقال: يا رسول الله إني أصبت حدا فطهرني. فلما كانت الرابعة قال: أبك جنون؟ فأخبر أنه ليس بمجنون، وقال أشربت خمرا؟ فقام رجل فاستنكهه وشم رائحته فلم يجد منه خمرا إلى آخر الحديث. لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسأل بمن زنيت ومن هي المرأة التي زنت معك ومن هم أهل المرأة أبدا. ولا ينبغي للإمام ولا للخطيب وعلى طلبة العلم أن ينتبهوا لهذا، أنه إذا جاء أحد يتكلم عن الزنا أن هذه الفاحشة المطلوب فيها الستر، وتقول له تب إلى الله توبة نصوحة وأنب إلى الله إنابة صادقة قبل أن يأخذك الله بعقوبته، وخف من الله تخوفه بالله وتأمره بالتوبة. وأما أن تجلس كيف فعلت مع من ذهبت والساعة كم وماذا حصل وما، هذه أمور يقع فيها بعض الجهلة من طلبة العلم يخوضون فيه، ومن هي المرأة وكيف حصل هذا وكم حصل، حتى إن بعضهم يفصل في بعض الأمور التي يهتك بها ستر الله على العباد، ومن فعل ذلك فإنه يحاسب لأنه يهتك ستر الله على العباد. وعلى هؤلاء من طويل بي العلم الذين يجهلون، إذا أرادوا أن يقوموا الناس أو يوجهوا الشباب أو الإخوان عليهم أن ينتبهوا لهذه الأمور، فإن الخوض فيها وهتك ستر الله على عباده فيها يورد العبد الموارد. فليحذر طالب العلم وليحذر الإمام والخطيب وكل من جه من جاءه أخوه أو جاءته المرأة تائبة من الزنا أن يسأل ويستفصل ويهتك ستر الله عز وجل على العباد. وغاية ما يقوله لو أن رجل جاء وقال أنا فعلت بالمرأة الفلانية، لا يجوز لك أن تعتقد أن المرأة زنت، لأن هذا الرجل يحتمل أنه صادق، يحتمل أنه كاذب، يحتمل أنه مجنون، يحتمل أنه صاحي، يحتمل أنه حاقد، يحتمل أنه ما تعلم، يحتمل أنه ظن ما ليس بزنا زنا، يحتمل أنه أخطأ بمرأة، يحتمل أن هذه المرأة جاءت ضيفا عند هؤلاء القوم. فإذا اعتقدت في هذا البيت هذا الاعتقاد فقد اتهمتهم بالزور والباطل إذا لم تكن الزانية منهم. فهذه أمور قفل الشرع بابها، ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سأل عنها، وأجمع العلماء رحمهم الله. ولذلك جعل الله الزنا له 4 شهود، لأنه دمار للأمم ودمار للمجتمعات وبلاء عظيم وشر وخيم، وأنه كان فاحشة ومقتا، هو الفاحشة والمقت وسوء السبيل والعياذ بالله. فلذلك حرصت الشريعة على الستر فيه والأخذ بالأمور. إذا كان الشخص معنيا بهذا الأمر تولاه كالقاضي ونحوه، وإذا كان يريد أن يفتي تولاه بحدود الفتوى وآدابها وضوابطها. إن كان ما عنده علم بهذه الأشياء قل له اذهب إلى الشيخ، اذهب إلى من هو أعلم مني، هذا الأمر لا تحدث به أحدا، اذهب إلى من هو أعلم مني، اذهب إلى فلان يدله على من هو أعلم. أما الخوض في التفصيلات وأمر الرجل وأن هذه خانت زوجها وأن هذا خان امرأته، هذه عبارات ما نعرف لها أصلا، وإنما جاءت وافدة من غير المسلمين. فالخيانة خيانة الله ورسوله، فإذا وقع في الحرام فقد خان الأمانة التي ائتمنه الله عز وجل عليها. وأما بالنسبة لزوج المرأة وأبو المرأة وأهل المرأة فهؤلاء لا تعلق لهم في هذه المسألة، لكن يبقى الأمر في مسألة اختلاط النسب وغير ذلك. هذه أمور كلها مردها إلى القضاء أو مردها إلى المفتي الذي يطلع على حقيقة الأمر ممن هو أهل للفتوى والنظر في مثل هذه الأمور. أما أن يتولاها كل من هب ودب وكل من جاء يتقدم للناس في إمامة أو نحو يخوض في مثل هذه المسائل فهذا عواقبه وخيمة. وعلينا أن نأخذ بالأصل وهو الأمر بالتوبة والإنابة إلى الله، فليس هناك أكرم من الله بخلقه ولا أحلم ولا أرحم، وليس هناك أحد يفرح بتوبة عبده أعظم من فرح الله بتوبة عبده. ليستبشر من تاب وأناب إلى الله سبحانه وتعالى بأن الله غفور رحيم وأن الله يبدل إساءته حسنة حسنا كما أخبر الله في كتابه وثبتت به الأدلة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن من استقام فإنه ينال الخير في دينه ودنياه وآخرته. وأما إذا كان متمردا متهتكا مسترسلا في عورات المسلمين ويقع في أعراضهم ويؤذي نساءهم فإن الله له بالرصد. فمثل هذا نعم، من كان مسترسلا ولا يتوب ويؤذي النساء أو تكون امرأة تقود إلى الفحش وتتسبب في هذا يسميه العلماء الشر المسترسل للغير. أما إذا كان في خاصة نفسه فهذا كما ذكرنا، أما إذا كان شره مسترسلا منبعثا إلى الغير ويفتح أبواب الفساد والفجور فهذا له أصل عند العلماء أنه ينبغي ردعه ورفع أمره إلى من يقمعه ويمنعه عما هو فيه. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يمن علينا بصلاح أحوالنا وأمورنا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم.